الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم درس جديد من دروس شرح بداية المجتهد كتاب الصلاة، وهو الدرس 11. قال المؤلف رحمه الله: القسم الرابع من الفصل الأول من الشروط. ما زال المؤلف يتحدث عن الأذان وأحكام الأذان، الآن يريد أن يتحدث عن بعض ما اختلف فيه أهل العلم من شروط الأذان، هل هي شروط فيه أم لا. قال: وهذا القسم، وفي هذا القسم مسائل ثمانية. إحدى: هل من شروط من أذن أن يكون هو الذي يقيم أم لا؟ والثانية: هل من شرط الأذان أن لا يتكلم في أثنائه أم لا؟ والثالثة: هل من شرط أن يكون على طهارة أم لا؟ والرابعة: هل من شرط أن يكون متوجها إلى القبلة أم لا؟ والخامسة: هل من شرطه أن يكون قائما أم لا؟ والسادسة: هل يكره أذان الراكب أم ليس يكره؟ والسابعة: هل من شرطه البلوغ أم لا؟ والثامنة: هل من شرطه أن لا يأخذ على الأذان أجرا أم يجوز له أن يأخذه؟ هذه ثمانية شروط ذكرها المؤلف رحمه الله، فيها نزاع بين أهل العلم، هل تشترط في الأذان أم لا؟ قال المؤلف رحمه الله، نبدأ بالمسألة الأولى. قال: فأما اختلافهم في الرجلين يؤذن أحدهما ويقيم الآخر، فأكثر فقهاء الأمصار على إجازة ذلك، وذهب بعضهم إلى أن ذلك لا يجوز. هذه مسألتنا الأولى، هل يجوز أن يؤذن رجل ويقيم الصلاة آخر أم لا بد من أذن هو الذي يقيم؟ هذه المسألة وفيها نزاع. وهل الذي نقله المؤلف عن أكثر الفقهاء على إجازة ذلك، يعني أنه يجوز أن يؤذن رجل ويقيم آخر. قال: وذهب بعضهم إلى أن ذلك لا يجوز. هذا ما نقله المؤلف، بينما قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم. هذا نقل الترمذي في الأكثر. قال ابن عبد البر: فأما مالك وأبو حنيفة وأصحابهما فقالوا: لا بأس أن يؤذن المؤذن ويقيم غيره. انتهى. وقال ابن المنذر: قول مالك وأصحاب الرأي وأبي ثور، يعني هذا القول الذي ذكره ابن عبد البر عن مالك وأبي حنيفة هو قول مالك وأصحاب الرأي وأبي ثور. قال: واختلف فيه عن الحسن البصري، فروي عنه القولان جميعا، قال: كل ذلك يجزئ. قال ابن المنذر في النهاية بعد أن ذكر أقوال أهل العلم، قال: كل ذلك يجزئ، وحديث الإفريق غير ثابت، وأحب إلينا أن يقيم من أذن. هذه الخلاصة التي ذكرها ابن المنذر رحمه الله. وقال ابن عبد البر: قال الثوري والليث بن سعد والشافعي وأصحابه: من أذن فهو يقيم، وهو قول أكثر أهل الحديث، إلى آخر ما ذكر. انتهى كلامه. ولعل قول ابن عبد البر هذا أنه قول أكثر أهل الحديث هو ما أراده الترمذي رحمه الله عند قوله إن أنه أكثر قول أكثر أهل العلم. وأما المؤلف فنقل عن أكثر الفقهاء أنهم يجيزون ذلك. ربما بهذه الطريقة نستطيع أن نجمع بين أو لا يكون بين قول الأول والثاني تعارضا. وربما يقال بأن السلف أكثرهم كان على ما ذكر الترمذي والخلف كانوا على ما ذكر المؤلف. على كل حال المسألة فيها خلاف والخلاف معروف بين أهل العلم في هذه المسألة. وقال إسحاق بن راهويه لا يقيم إلا من أذن، وقال كان يقال من أذن فهو يقيم. وقال ابن المنذر وكان أحمد بن حنبل يقول إذا جاء المؤذن وقد أذن غيره يعيد الأذان ويقيم كما روي عن أبي محذورة. وقال سفيان الثوري كان يقال من أذن فهو يقيم. وقال الشافعي أحب أن يتولى الإقامة الذي أذن، وإن أقام غيره أجزأه إن شاء الله. انتهى كلامه. وانظروا أيضا كتاب الناسخ والمنسوخ لابن شاهين عند الحديث 175 تكلم وذكر آثارا هناك أيضا في المسألة. خلاصة الموضوع أن هذه المسألة محل خلاف بين السلف رضي الله عنهم على الأقوال التي ذكرت أمامكم. طيب هذا بالنسبة للخلاف، ما سبب الخلاف؟ قال المؤلف والسبب في ذلك أنه ورد في هذا حديثان متعارضان. أحدهما حديث الصدائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان أوان الصبح أمرني فأذنت ثم قام إلى الصلاة فجاء بلال ليقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم. هذا دليل من؟ دليل الذين يقولون أن الذي يؤذن هو الذي يقيم ويلزمون بذلك. لكن تقدم هذا الحديث أنه ضعيف لأنه يدور على عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف، وهذا الذي أشار إليه ابن المنذر قال كل ذلك يجزئ وحديث الإفريقي غير ثابت وأحب إلينا أن يقيم من أذن. هذا كلام ابن المنذر وأشار إلى حديث الإفريقي اللي هو هذا حديث أخي صداء. ففيه الإفريقي، والإفريقي هذا لا يحتج به لكثرة روايته المنكرات، ورجل صالح في نفسه لكنه يروي المنكرات كثيرا، فلذلك ما يتفرد به لا يحتج به، وقد تفرد بهذا الحديث. والحديث الثاني الذي عارضه قال المؤلف والحديث الثاني ما روي أن عبد الله بن زيد حين أري الأذان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن ثم أمر عبد الله فأقام. الشاهد وين؟ أن الذي أذن هو بلال والذي أقام هو عبد الله. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما وهو ضعيف أيضا. ذكر طرقه وذكر عللها ابن الملقي في البدر المنير مجلد الثالث صفحة 44 أو صفحة 414، والألباني كذلك في ضعيف سنن أبي داود الأم رقم 81. إذن الحديث الأول والحديث الثاني ضعيفان، لكن المؤلف تكلم عن افتراض صحتهما على القول بأنهما صحيحان. فماذا فعل العلماء؟ من صحح كلا الحديثين. قال فمن ذهب مذهب النسخ قال حديث عبد الله بن زيد متقدم وحديث الصدائي متأخر. إذن هذا جعل حديث الصدائي ناسخا لحديث عبد الله بن زيد، هذا مذهب. طبعا نحن قلنا عندما يحصل تعارض بين حديثين ما نذهب إلى النسخ مباشرة، نذهب إلى الجمع إن استطعنا. ما استطعنا الجمع ننظر في الناسخ والمنسوخ إذا عرفنا التاريخ. ممكن هذا الذي ذهب هذا المذهب ما استطاع الجمع بين الحديثين فذهب إلى هذا. قال ومن ذهب مذهب الترجيح قال حديث عبد الله بن زيد أثبت، لأن حديث الصداع انفرد به عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وليس بحجة عندهم. يعني بعض ذهب إلى النسخ والبعض الآخر ذهب إلى الترجيح بين الحديثين، فجعل حديث عبد الله أقوى من حديث الصداعي. الخلاصة يعني عندنا نحن كلا الحديثين ضعيف، والخلاصة جائز أن يؤذن مؤذن ويقيم آخر. الأولى أن يقيم الذي يؤذن، لماذا؟ لأن هذا ما كان يفعله بلال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو يؤذن وهو يقيم، لكن مع ذلك هذا لا يدل على المنع وأنه لا يؤذن إلا من لا يقيم إلا من يؤذن، لا يدل على هذا، ولكن يدل على الأفضل. فما قاله الشافعي رحمه الله وما قاله ابن المنذر رحمه الله خلاصة طيبة في هذا، والله أعلم. قال المؤلف وأما اختلافهم في الأجرة على الأذان، هذه المسألة الثانية الآن، هل يجوز للمؤذن أن يأخذ أجرة على أذانه أم لا؟ قال فلمكان اختلافهم في تصحيح الخبر الوارد في ذلك، أعني حديث عثمان بن أبي العاص أنه قال إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وما منعه قاس الأذان في ذلك على الصلاة. إذن الذين منعوا أخذ الأجرة على الأذان عندهم دليلان، الأول حديث عثمان هذا، والثاني قياس الأذان على الصلاة. حديث عثمان بن أبي العاص أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيره من طرق ثلاث عن عثمان بن أبي العاص، والحديث أصله موجود في صحيح مسلم، وقد روي من طرق أخرى غير هذه الطرق الثلاث وليس فيه هذه الزيادة لا يأخذ على أذانه أجرا، ليست موجودة لا في صحيح مسلم ولا في الطرق التي هي أصح وأقوى من هذه الطرق الثلاث. لذلك اختلف العلماء في صحة هذه الزيادة في حديث عثمان، هل هي محفوظة أم لا؟ إن قلنا تلك الطرق التي هي أقوى وأصح ليس فيها هذه الزيادة، فإذا تكون هذه الزيادة زيادة شاذة، ممكن أن يقال هذا، وقد أشار بعضهم إلى هذا. وأما إذا قلنا هذه الزيادة جاءت من طرق ثلاثة وإن كان بعضها فيه ضعف إلى أن بعضها يقوي بعضا، نقول هي زيادة محفوظة صحيحة، أي نعم، وبناء على ذلك يكون حديث عثمان صحيحا وهو حجة فيما ذهبوا إليه، إضافة إلى أن بعضهم أيضا قاس الأذان على الصلاة، وكونه لا يجوز عندهم أخذ الأجرة على الصلاة كذلك لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان. هذه أدلة الذين قالوا لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان. طيب، قال الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند أهل العلم كاره أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا، واستحب للمؤذن أن يحتسب في أذانه، يعني يجعل أذانه حسبة يبتغي به الأجر من عند الله سبحانه وتعالى ولا يأخذ عليه أجرا في الدنيا. وقال البغوي في شرح السنة أخذ المؤذن الأجر على أذانه مكروه في مذهب أكثر العلماء، وكان مالك بن أنس يقول لا بأس به ويرخص فيه، وقال الأوزاعي الإجارة مكروهة ولا بأس بالجعل، في فرق عندهم بين الإجارة والجعل، الإجارة مشروطة، مشروطة أنت لا تعمل هذا العمل إلا بمبلغ تأخذه على أجرة على عملك، أما الجعل فهو مبلغ لا يكون مشروطا ولكن يعطاه من بيت المال مثلا أو غيره، يعطاه دون شرط أن يكون مقابل الأذن. فهنا الأوزاعي قال الإجارة مكروهة ولا بأس بالجعل، عطية تعطى هكذا ما بأس بها. وكره ذلك أصحاب الرأي، الكلام مازال للبغوي، وكره ذلك أصحاب الرأي، عندما يقولون أصحاب الرأي فيعنون بذلك أبا حنيفة وأصحابه، ومنع منه إسحاق بن راهويه. وقال الحسن أخشى ألا تكون صلاته خالصة لله. هذا سيأتي الكلام، كلام الحسن هذا ما قاله في الأذان، قاله في الصلاة وسيأتي إن شاء الله. وقال وكرهه الشافعي، وقال لا يرزق الإمام والمؤذن إلا من خمس الخمس، سهم النبي صلى الله عليه وسلم، سهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مرصد لمصالح الدين ولا يرزقه من غيره، انتهى. ونقل ابن المنذر وابن حزم الكراهة عن ابن عمر، ولا يصح عن ابن عمر رضي الله عنه هذا الكلام. ونقل حنبل عن الإمام أحمد أنه يكره للمؤذن أن يأخذ على أذانه أجرا. وقال ابن قدامة، كلام هنا الآن في بيان مذهب أحمد رحمه الله، وقال ابن قدامة ولا يجوز أخذ الأجرة على الأذان في ظاهر المذهب، يعني عند الحنابلة، هذا ينقلونه عن الإمام أحمد. وقال وحكي عن أحمد رواية أخرى أنه يجوز أخذ الأجرة عليه. فإذن القول بجواز أخذ الأجرة عليه هو قول الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد أيضا من الأئمة الأربعة يعني. وقال ابن المنذر لا يجوز للمؤذن أخذ الأجرة على أذانه لحديث عثمان، فإن أخذ مؤذن على أذانه أجرا لم يسعه ذلك لأن السنة منعت منه، فإن صلوا بأذان من أخذ على أذانه أجرا وصلاته مجزئة، لأن الصلاة غير الأذان وليست الإمامة كذلك، أخشى أن لا يجزئ صلاة أو أخشى أن لا تجزئ صلاة من أما بجعل، كما روي عن الحسن أنه قال أخشى أن لا تكون صلاته خالصة لله. إذن هنا ابن المنذر أولا قال بمنع أخذ الأجرة على الأذان واستدل بحديث عثمان، لكن قال الصلاة صحيحة إذا صلى الناس بأذان من يأخذ الأجرة فصلاتهم صحيحة لعدم الارتباط بين الأذان والصلاة. وفرق بين الأذان وبين الصلاة، يعني إذا أخذ أجرة على الإمامة عنده تؤثر هذه في صحة صلاتهم، بينما إذا أخذ الأجرة على الأذان فلا تؤثر في صحة صلاتهم، هكذا يقول ابن المنذر رحمه الله. وسبب الاختلاف كما ذكرنا الأقوى صحة حديث عثمان، والظاهر أنه صحيح وأن الزيادة هذه محفوظة والله أعلم. وكذلك سبب الاختلاف قياس الأذان على الصلاة، فبعضهم قاسه على الصلاة فمنع، وعلى القرب، القربة في حق المسلم كالإمامة في الصلاة، قاسوه على هذا فقالوا القربة في حق المسلم لا يجوز أخذ الأجر عليها، وهذا منها كالإمامة في الصلاة. وقالوا كل قربة تعينت على المرء من صوم وصلاة لا يجوز أخذ الأجر عليها. إذن دليل خلاصة الأمر، دليل من قال بالمنع حديث عثمان، وقياس الأذان على القرب الأخرى كالإمامة في الصلاة. والذين أجازوا منهم من ضعف الحديث حديث عثمان بالحجة التي قدمنا، ومنهم من صححه ولكن أوله وذهب إلى الاستحباب، وقالوا لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم التحريم لنهى عنه، لكن هنا لم ينهى عنه، وقال اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قالوا إذن يوجد مؤذن يأخذ على أذانه أجرا، هكذا فهموا الحديث أو أول الحديث بهذا المعنى. وقالوا بالقياس أيضا هم الآخرون، وقاسوه على الأعمال التي تجوز فيها الأجرة. وبما أن الحديث صحيح ولا يوجد ما يخالفه، والقياس الذي ذكروه قياس ضعيف، فالقياس أصلا في باب مثل هذه العبادات فيه شيء من الضعف، ولما يخالفه قياس هو أقوى منه فيكون مقدما، مع كون هذا القياس الأقوى اللي هو قياسه على القرب مدعوما بظاهر الحديث حديث عثمان. فلذلك القول بالمنع أقوى. لكن على كل حال أخذ الأجرة على القرب العلماء مختلفون فيه كثيرا بسبب تعارض الأحاديث التي وردت في ذلك، وعندهم فيه تفصيل ليس هذا وقته. على كل حال الراجح في المسألة عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان لظاهر حديث عثمان، ويكفي هذا. قال المؤلف: وأما سائر الشروط، بقية الشروط التي ذكرها الأخر، فسبب الخلاف فيها هو قياسها على الصلاة، فمن قاسها على الصلاة أوجب تلك الشروط الموجودة في الصلاة، ومن لم يقسها لم يوجب ذلك. قياس الأذان على الصلاة في هذا طبعا فيه ضعف واضح، فالفروق بين الأذان والصلاة بينة، فلا يصح هذا القياس. قال: وقال أبو عمر بن عبد البر: قد روينا عن أبي وائل بن حجر، هكذا عندي في المتن، لكن هذا فيه خطأ، لأن هذا الحديث نفس بن عبد البر ذكره من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه اللي هو وائل بن حجر، هكذا في الإسناد عبد الجبار بن وائل عن أبيه. قال، والكلام هنا لوائل بن حجر: حق وسنة مسنونة ألا يؤذن إلا وهو قائم، ولا يؤذن إلا على طهر. هذا الأثر أخرجه البيهقي في سننه، وأبو الشيخ الأصبهاني في الأذان ذكر إسناده الزيلعي في نصب الراية، أخرجوه بإسناد ضعيف، بين علله ابن الملقن في البدر المنير في المجلد الثالث صفحة 388. من العلل المذكورة هناك الانقطاع بين عبد الجبار وأبيه، والضعيف هذا لا يصح. قال المؤلف: وأبو وائل هو من الصحابة. نعم، وائل هو وائل بن حجر، ووائل بن حجر هو من الصحابة، وقوله سنة يدخل في المسند، وهو أولى من القياس. لا شك هو أولى من القياس، لكن هذا لو كان صحيحا، قال يعني يستدلون أن قوله من السنة يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ضعيف على كل حال. قال القاضي: وقد خرج الترمذي عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤذن إلا متوضئ. هذا الحديث خرجه الترمذي متصلا ومنقطعا، والمنقطع أصح، رافعه ضعيف لا يحتج به. هذا الحديث روي عن الزهري، رواه أحد الرواة الضعفاء عن الزهري متصلا، ورواه الثقات منقطعا، الحديث منقطع ما يحتج به، وروي عن ابن عباس مثله، وفي سنده راو له مناكير، فلا يصح شيء في هذا، في اشتراط الوضوء لا يصح شيء. أما مذاهب العلماء في الأذان بغير طهارة، فمذهب الشافعي أن أذان الجنب والمحدث وإقامتهما صحيحان مع الكراهة. يعني إن أذن شخص محدث ليس متوضيا أو عليه جنابة أذانه صحيح، وإن أقام الصلاة كذلك إقامته للصلاة صحيحة، لكن هذا مكروه كراهة تنزيهية. وبه قال الحسن البصري وقتادة وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة والثوري وأحمد وأبو ثور وداود وابن المنذر، كل هؤلاء قالوا هذا. وقال الطائفة لا يصح أذانه وإقامته، منهم عطاء ومجاهد والأوزاعي وإسحاق. وقال مالك يصح الأذان ولا يقيم إلا متوضيا. طبعا رد بعض العلماء قالوا ما الفرق بين الأذان والإقامة هنا، تفريق بينهما من غير حجة لا يصح. على كل هذه الأقوال التي ذكرت في هذا، استدل بعض الذين يقولون بالجواز بأن الأذان ذكر، الأذان ذكر. وعائشة رضي الله عنها ماذا قالت؟ قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فهذا يدل على أن الذكر جائز وهو طاهر وهو غير طاهر، فالأذان داخل في ضمن هذا العموم. واستدلوا على الكراهة بحديث المهاجر الذي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، كان يقضي حاجته سلمت عليه فما رد عليه السلام، فقال له إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو على طهارة، فقالوا هذا يدل على كراهة هذا الشيء، وحديث عائشة يدل على الجواز. إذن الأذان جائز حتى وإن كان محدثا، يجوز حدثا أصغر أو حدثا أكبر، إذن ما في بأس. هذا القول هو القول الصحيح والقوي، وهذا أولى من قياسه على الصلاة. فلا يلحق الأذان بالصلاة لمخالفة الصلاة لحكم الأذان. أذان ذكر فلا يشترط له الوضوء، ولا استقبال القبلة أيضا لأنه ذكر، الذكر لا يشترط له استقبال القبلة كسائر الأذكار، فلا يلحق الأذان بالصلاة لمخالفتها حكمه فيهما. فالأخذ بالعموم أولى من الإلحاق في هذه المسألة لضعف القياس فيها والله أعلم. والأصل مستصحب هنا أيضا، والأصل عدم الاشتراط لشيء من الشروط في العبادات حتى يقوم دليل صحيح، فكل ما اشترطوه الأصل عدمه حتى يقيموا دليلا صحيحا على اشتراطه. وقد علمتم أن قياس الأذان على الصلاة ضعيف بثبوت الاختلاف بينهما في بعض أحكامهما والله أعلم. وأما الأذان راكبا فثابت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أذن راكبا على البعير، وقال بجواز الأذان راكبا سالم بن عبد الله وربعي بن حراش، وبه قال مالك والأوزاعي وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ومذهب أبي حنيفة وأصحابه. وقال مالك لا يقيم وهو راكب، الإقامة مش الأذان. قال ابن المنذر سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان، فإذا أتى بالأذان فقد أتى به، يعني شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم الأذان، فمن أذن فقد أتى به كما شرع، راكبا أذن أو نازلا، سواء كان راكبا أو نازلا. ولا نحفظ منع المؤذن أن يؤذن راكبا عن أحد من أهل العلم، هذا كلام ابن المنذر رحمه الله انتهى. لعل الخلاف حصل متأخرا أو كان خلافا شاذا لم يبلغ ابن المنذر والله أعلم. على كل حال الصواب ما ذكره ابن المنذر رحمه الله في الاستدلال الذي ذكره، والصحابي رضي الله عنه وابن عمر فعل هذا الفعل ولا يعرف له مخالف عن الصحابة، انتهى الأمر. أما الأذان قاعدا فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
قم يا بلال فنادي بالصلاة. أمره بإيش؟ بالقيام. قال ابن المنذر: ولم يختلف أهل العلم في أن من السنة أن يؤذن المؤذن وهو قائم إلا من علة، يعني إلا إذا كان فيه مرض منعه من القيام. قال: فإن كانت به علة فله أن يؤذن جالسا. روين عن أبي زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت رجله أصيبت في سبيل الله أنه أذن وهو قاعد. وقال عطاء وأحمد بن حنبل: لا يؤذن جالسا إلا من علة. وكره الأذان قاعدا مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي. وكان أبو ثور يقول: يؤذن وهو جالس من علة وغير علة، والقيام أحب إلي. خالف في ذلك أبو ثور من الذين نقل أقوالهم ابن المنذر رحمه الله. طيب، الكلام في الأذان، الكلام في الأذان، هل يجوز للمؤذن وهو يؤذن أن يتكلم؟ هذه هي مسألتنا. اختلف أهل العلم في الكلام في الأذان، فبعضهم أجازه. قالوا: ممن أجازه الحسن البصري وعطاء وقتادة. قال ابن المنذر رحمه الله: وروين عن سليمان بن صرد وكانت له صحبة أنه كان يأمر بالحاجة له وهو في أذانه، وكان عروة بن الزبير يتكلم في أذانه. هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتكلم في أذانه، وعروة بن الزبير كان يتكلم في أذانه. قال ابن المنذر رحمه الله: واحتج بعض من رخص في الكلام في الأذان بحديث ابن عباس، وذكر عن عبد الله بن الحارث، ذكر بإسناده عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس أمر مناديه يوم الجمعة في يوم مطير فقال: إذا بلغت حي على الفلاح فقل: ألا فصلوا في الرحال. فقيل له: ما هذا؟ فقال: فعله من هو خير مني. حديث هذا متفق عليه. قال: وكان أحمد بن حنبل يرخص في الكلام في الأذان، وذكر حديث سليمان بن صرد. ثم قال ابن المنذر رحمه الله: وكره الطائفة الكلام في الأذان، وممن كره ذلك النخعي وابن سيرين والأوزاعي. وقال مالك: لم نعلم أحدا يقتدى به تكلم بين ظهراني أذانه. وقال الثوري: وإذا أذن وأقام فلا يتكلم فيهما، ولا بأس أن يتكلم بينهما، يعني بين الأذان والإقامة. وقال الشافعي: أحب أن لا يتكلم في أذانه، فإن تكلم فلا يعيد. وقال إسحاق: لا ينبغي للمؤذن أن يتكلم في أذانه إلا كلاما من شأن الصلاة نحو: صلوا في رحالكم. وقال النعمان ويعقوب ومحمد: لا يتكلم في أذانه وإقامته، فإن تكلم في أذانه وصلى القوم فصلاتهم تامة. وقد روينا عن الزهري أنه قال: إذا تكلم الرجل في الإقامة أعاد الإقامة. ثم بعد ذلك رجح ابن المنذر رحمه الله ما ذهب إليه هو. ولا يوجد دليل صحيح يمنع الكلام أثناء الأذان أو الإقامة، لا شك الأولى ترك ذلك، لكن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها، وإمام من أئمة التابعين فعل ذلك أيضا. فالظاهر والله أعلم الجواز، لكن الأفضل والأحسن ترك ذلك. طبعا بعض العلماء قال: يجوز فقط ما كان من شؤون الصلاة فقط، غير ذلك لا. هذا وجه. على كل حال، الراجح ما ذكرنا لعدم وجود دليل صحيح يمنع من ذلك، والله أعلم. المسألة الأخيرة: أذان الصبي الذي لم يبلغ. هنا اختلف العلماء أيضا في الصبي الذي لم يبلغ لكنه يحسن يؤذن، هل يجوز أن يؤذن أم لا؟ أجاز ذلك جمع من العلماء ممن رخص فيه عطاء بن أبي رباح وعبد الرحمن بن أبي ليلى والشعبي وأبو ثور. وقال الشافعي لا أحب أن يؤذن إلا بعد البلوغ، وإن أذن قبل البلوغ أجزأ. وقال أحمد يؤذن إذا راهق، وقال إسحاق يؤذن إذا جاوز 7 سنين، وقال النعمان يعني أبا حنيفة ويعقوب صاحبه ومحمد أيضا صاحب أبي حنيفة. في الغلام الذي قد راهق الحلم أحب إلينا أن يؤذن لهم رجل، وإن صلوا بأذانه وإقامته أجزأهم. قال وكره الطائفة أذان الغلام قبل أن يحتلم، وممن كره ذلك مالك والثوري، وقال الثوري عن أبي إسحاق يكره للصبي أن يؤذن حتى يحتلم. قال ابن المنذر يجزئ أذان الصبي الذي لم يبلغ إذا عقل الأذان، وأذان البالغ أحب إليه. قال عبيد الله بن أبي بكر كان عمومتي يأمروني أن أؤذن لهم وأنا غلام لم أحتلم، وأنس شاهد فلم ينكر ذلك. هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الظاهر والله أعلم أنه يجوز أن يؤذن الصبي الذي لم يبلغ إذا كان يحسن الأذان، وإذا كان عنده من يبين له أوقات الصلاة إذا كان لا يعرف أوقات الصلاة، لأن البعض أشكل على الأمر فقال لا يوثق بقوله ولا يعتمد عليه، فقد لا يعرف متى تزول الشمس ومتى يكون ظل كل شيء مثله وغير ذلك من أوقات الصلاة. فنحن نشترط هذا فنقول إذا كان يحسن الأذان ويعرف الأوقات أو عنده من يخبره بالأوقات ممن هو ثقة في هذا الباب فلا بأس بأذانه، لأن هذا الأذان ذكر لا يشترط فيه البلوغ. وكذلك الصبي أما بالناس وصحت إمامته وصحت صلاته ويصح ذكره إذن فلا مانع من أن يؤذن، والله أعلم. هذه خلاصة المسألة ونهاية ما أردنا أن نذكره في درس اليوم، والحمد لله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. معنا اليوم درس جديد من دروس شرح بداية المجتهد كتاب الصلاة، وهو الدرس 11. قال المؤلف رحمه الله القسم الرابع من الفصل الأول من الشروط. ما زال المؤلف يتحدث عن الأذان وأحكام الأذان، الآن يريد أن يتحدث عن بعض ما اختلف فيه أهل العلم من شروط الأذان، هل هي شروط فيه أم لا. قال وهذا القسم وفي هذا القسم مسائل ثمانية. إحدى، هل من شروط من أذن أن يكون هو الذي يقيم أم لا؟ والثانية، هل من شرط الأذان أن لا يتكلم في أثنائه أم لا؟ والثالثة، هل من شرطه أن يكون على طهارة أم لا؟ والرابعة، هل من شرطه أن يكون متوجها إلى القبلة أم لا؟ والخامسة، هل من شرطه أن يكون قائما أم لا؟ والسادسة، هل يكره أذان الراكب أم ليس يكره؟ والسابعة، هل من شرطه البلوغ أم لا؟ والثامنة، هل من شرطه أن لا يأخذ على الأذان أجرا
أم يجوز له أن يأخذه؟ هذه ثمانية شروط ذكرها المؤلف رحمه الله، فيها نزاع بين أهل العلم، هل تشترط في الأذان أم لا؟ قال المؤلف رحمه الله، نبدأ بالمسألة الأولى، قال: فأما اختلافهم في الرجلين يؤذن أحدهما ويقيم الآخر، فأكثر فقهاء الأمصار على إجازة ذلك، وذهب بعضهم إلى أن ذلك لا يجوز. هذه مسألتنا الأولى، هل يجوز أن يؤذن رجل ويقيم الصلاة آخر أم لا بد من أذن هو الذي يقيم؟ هذه المسألة وفيها نزاع، والذي نقله المؤلف عن أكثر الفقهاء على إجازة ذلك، يعني أنه يجوز أن يؤذن رجل ويقيم آخر. قال: وذهب بعضهم إلى أن ذلك لا يجوز. هذا ما نقله المؤلف، بينما قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم. هذا نقل الترمذي في الأكثر. قال ابن عبد البر: فأما مالك وأبو حنيفة وأصحابهما فقالوا: لا بأس أن يؤذن المؤذن ويقيم غيره. انتهى. وقال ابن المنذر: قول مالك وأصحاب الرأي وأبي ثور، يعني هذا القول الذي ذكره ابن عبد البر عن مالك وأبي حنيفة هو قول مالك وأصحاب الرأي وأبي ثور، قال: واختلف فيه عن الحسن البصري، فروي عنه القولان جميعا، قال: كل ذلك يجزئ. قال ابن المنذر في النهاية بعد أن ذكر أقوال أهل العلم، قال: كل ذلك يجزئ، وحديث الإفريقي غير ثابت، وأحب إلينا أن يقيم من أذن. هذه الخلاصة التي ذكرها ابن المنذر رحمه الله. وقال ابن عبد البر: قال الثوري والليث بن سعد والشافعي وأصحابه: من أذن فهو يقيم، وهو قول أكثر أهل الحديث، إلى آخر من ذكر، انتهى كلامه. ولعل قول ابن عبد البر هذا أنه قول أكثر أهل الحديث هو ما أراده الترمذي رحمه الله عند قوله أنه أكثر قول أكثر أهل العلم. وأما المؤلف فنقل عن أكثر الفقهاء أنهم يجيزون ذلك، ربما بهذه الطريقة نستطيع أن نجمع بين، أو لا يكون بين قول الأول والثاني تعارضا، وربما يقال بأن السلف أكثرهم كان على ما ذكر الترمذي، والخلف كانوا على ما ذكر المؤلف. على كل حال المسألة فيها خلاف، والخلاف معروف بين أهل العلم في هذه المسألة. وقال إسحاق بن راهوي: لا يقيم إلا من أذن، وقال: كان يقال من أذن فهو يقيم. وقال ابن المنذر: وكان أحمد بن حنبل يقول: إذا جاء المؤذن وقد أذن غيره يعيد الأذان ويقيم، كما روي عن أبي محذورة. وقال سفيان الثوري: كان يقال من أذن فهو يقيم. وقال الشافعي: أحب أن يتولى الإقامة الذي أذن، وإن أقام غيره أجزأه إن شاء الله، انتهى كلامه. وانظروا أيضا كتاب الناسخ والمنسوخ لابن شاهين عند الحديث 175، تكلم وذكر آثارا هناك أيضا في المسألة. خلاصة الموضوع أن هذه المسألة محل خلاف بين السلف رضي الله عنهم على الأقوال التي
ذكرت أمامكم. طيب، هذا بالنسبة للخلاف. ما سبب الخلاف؟ قال المؤلف: والسبب في ذلك أنه ورد في هذا حديثان متعارضان. أحدهما حديث الصدائي، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان أوان الصبح أمرني فأذنت ثم قام إلى الصلاة، فجاء بلال ليقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا صداء أذن، ومن أذن فهو يقيم. هذا دليل من؟ دليل الذين يقولون أن الذي يؤذن هو الذي يقيم، ويلزمون بذلك. لكن تقدم هذا الحديث أنه ضعيف، لأنه يدور على عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وهو ضعيف. وهذا الذي أشار إليه ابن المنذر، قال: كل ذلك يجزئ، وحديث الإفريقي غير ثابت، وأحب إلينا أن يقيم من أذن. هذا كلام ابن المنذر، وأشار إلى حديث الإفريقي اللي هو هذا حديث أخي صداء. ففيه الإفريقي، والإفريقي هذا لا يحتج به لكثرة روايته المنكرات، ورجل صالح في نفسه، لكنه يروي المنكرات كثيرا، فلذلك ما يتفرد به لا يحتج به، وقد تفرد بهذا الحديث. والحديث الثاني الذي عارضه، قال المؤلف: والحديث الثاني ما روي أن عبد الله بن زيد حين أري الأذان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن، ثم أمر عبد الله فأقام. شاهد وين؟ أن الذي أذن هو بلال، والذي أقام هو عبد الله. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو ضعيف أيضا. ذكر طرقه وذكر عللها ابن الملقن في البدر المنير مجلد الثالث صفحة 44 أو صفحة 414، والألباني كذلك في ضعيف سنن أبي داود الأم رقم 81. إذن الحديث الأول والحديث الثاني ضعيفان، لكن المؤلف تكلم عن افتراض صحتهما على القول بأنهما صحيحان. فماذا فعل العلماء؟ من صحح كلا الحديثين. قال: فمن ذهب مذهب النسخ، قال: حديث عبد الله بن زيد متقدم، وحديث الصدائي متأخر. إذن هذا جعل حديث الصدائي ناسخا لحديث عبد الله بن زيد، هذا مذهب. طبعا نحن قلنا عندما يحصل تعارض بين حديثين ما نذهب إلى النسخ مباشرة، نذهب إلى الجمع إن استطعنا. ما استطعنا الجمع ننظر في الناسخ والمنسوخ إذا عرفنا التاريخ. ممكن هذا الذي ذهب هذا المذهب ما استطاع الجمع بين الحديثين فذهب إلى هذا. قال: ومن ذهب مذهب الترجيح، قال: حديث عبد الله بن زيد أثبت، لأن حديث الصداع انفرد به عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وليس بحج عندهم. يعني بعض ذهب إلى النسخ والبعض الآخر ذهب إلى الترجيح بين الحديثين، فجعل حديث عبد الله أقوى من حديث الصداع. الخلاصة يعني عندنا نحن كلا الحديثين ضعيف، والخلاصة: جائز أن يؤذن مؤذن ويقيم آخر. الأولى أن يقيم الذي يؤذن. لماذا؟ لأن هذا ما كان يفعله بلال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو يؤذن وهو يقيم. لكن مع ذلك هذا لا يدل على المنع، وأنه لا يؤذن إلا من لا يقيم إلا من يؤذن، لا يدل على هذا، ولكن يدل على الأفضل. فما قاله الشافعي رحمه الله وما قاله ابن المنذر رحمه الله خلاصة طيبة في هذا، والله أعلم. قال المؤلف: وأما اختلافهم في الأجرة على الأذان، هذه المسألة الثانية الآن، هل يجوز للمؤذن أن يأخذ أجرة على أذانه أم لا؟ قال: فلمكان اختلافهم في تصحيح الخبر الوارد في ذلك، أعني حديث عثمان بن أبي العاص أنه قال إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وما منعه قاس الأذان في ذلك على الصلاة. إذن الذين منعوا أخذ الأجرة على الأذان عندهم دليلان: الأول حديث عثمان هذا، والثاني قياس الأذان على الصلاة. حديث عثمان بن أبي العاص أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيره من طرق ثلاث عن عثمان بن أبي العاص، والحديث أصله موجود في صحيح مسلم، وقد روي من طرق أخرى غير هذه الطرق الثلاث وليس فيه هذه الزيادة لا يأخذ على أذانه أجرا، ليست موجودة لا في صحيح مسلم ولا في الطرق التي هي أصح وأقوى من هذه الطرق الثلاث. لذلك اختلف العلماء في صحة هذه الزيادة في حديث عثمان، هل هي محفوظة أم لا؟ إن قلنا تلك الطرق التي هي أقوى وأصح ليس فيها هذه الزيادة، فإذا تكون هذه الزيادة زيادة شاذة، ممكن أن يقال هذا، وقد أشار بعضهم إلى هذا. وأما إذا قلنا هذه الزيادة جاءت من طرق ثلاثة وإن كان بعضها فيه ضعف إلى أن بعضها يقوي بعضا، نقول هي زيادة محفوظة صحيحة. أي نعم، وبناء على ذلك يكون حديث عثمان صحيحا، وهو حجة في ما ذهبوا إليه، إضافة إلى أن بعضهم أيضا قاس الأذان على الصلاة، وكونه لا يجوز عندهم أخذ الأجرة على الصلاة كذلك لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان. هذه أدلة الذين قالوا لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان. طيب، قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم كره أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا، واستحب للمؤذن أن يحتسب في أذانه، يعني يجعل أذانه حسبة يبتغي به الأجر من عند الله سبحانه وتعالى ولا يأخذ عليه أجرا في الدنيا. وقال البغوي في شرح السنة: أخذ المؤذن الأجر على أذانه مكروه في مذهب أكثر العلماء. وكان مالك بن أنس يقول: لا بأس به ويرخص فيه. وقال الأوزاعي: الإجارة مكروهة ولا بأس بالجعل. في فرق عندهم بين الإجارة والجعل، الإجارة مشروطة، مشروطة أنت لا تعمل هذا العمل إلا بمبلغ تأخذه على أجرة على عملك، أما الجعل فهو مبلغ لا يكون مشروطا ولكن يعطاه من بيت المال مثلا أو غيره، يعطاه دون شرط أن يكون مقابل الأذان. فهنا الأوزاعي قال: الإجارة مكروهة ولا بأس بالجعل، عطية تعطى هكذا ما بأس بها. وكره ذلك أصحاب الرأي، الكلام ما زال للبغوي، وكره ذلك أصحاب الرأي، عندما يقولون أصحاب الرأي فيعنون بذلك أبا حنيفة وأصحابه، ومنع منه إسحاق بن راهويه، وقال الحسن: أخشى ألا تكون صلاته خالصة لله. هذا سيأتي الكلام من كلام الحسن، هذا ما قاله في الأذان، قاله في الصلاة وسيأتي إن شاء الله. وقال: وكرهه الشافعي، وقال: لا يرزق الإمام والمؤذن إلا من خمس الخمس، سهم النبي صلى الله عليه وسلم، سهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مرصد لمصالح الدين ولا يرزقه من غيره، انتهى. ونقل ابن المنذر وابن حزم الكراهة عن ابن عمر، ولا يصح عن ابن عمر رضي الله عنه هذا الكلام. ونقل حنبل عن الإمام أحمد أنه يكره للمؤذن أن يأخذ على أذانه أجرا، وقال ابن قدامة، كلام هنا الآن في بيان مذهب أحمد رحمه الله، وقال ابن قدامة: ولا يجوز أخذ الأجرة على الأذان في ظاهر المذهب، يعني عند الحنابلة، هذا ينقلونه عن الإمام أحمد. وقال: وحكي عن أحمد رواية أخرى أنه يجوز أخذ الأجرة عليه. فإذن القول بجواز أخذ الأجرة عليه هو قول الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد أيضا من الأئمة الأربعة يعني.
وقال ابن المنذر
لا يجوز للمؤذن أخذ الأجرة على أذانه لحديث عثمان، فإن أخذ مؤذن على أذانه أجرا لم يسعه ذلك لأن السنة منعت منه، فإن صلوا بأذان من أخذ على أذانه أجرا وصلاته مجزئة لأن الصلاة غير الأذان وليست الإمامة كذلك، أخشى أن لا يجزئ صلاة من أما بجعل، كما روي عن الحسن أنه قال أخشى أن لا تكون صلاته خالصة لله. إذن هنا الابن المنذر أولا قال بمنع أخذ الأجرة على الأذان واستدل بحديث عثمان، لكن قال الصلاة صحيحة إذا صلى الناس بأذان من يأخذ الأجرة فصلاتهم صحيحة لعدم الارتباط بين الأذان والصلاة. وفرق بين الأذان وبين الصلاة، يعني إذا أخذ أجرة على الإمامة عنده تؤثر هذه في صحة صلاتهم، بينما إذا أخذ الأجرة على الأذان فلا تؤثر في صحة صلاتهم، هكذا يقول ابن المنذر رحمه الله. وسبب الاختلاف كما ذكرنا الأقوى صحة حديث عثمان، والظاهر أنه صحيح وأن الزيادة هذه محفوظة والله أعلم. وكذلك سبب الاختلاف قياس الأذان على الصلاة، فبعضهم قاسه على الصلاة فمنع، وعلى القرب، القربة في حق المسلم كالإمامة في الصلاة، قاسوه على هذا فقالوا القربة في حق المسلم لا يجوز أخذ الأجر عليها، وهذا منها كالإمامة في الصلاة، وقالوا كل قربة تعينت على المرء من صوم وصلاة لا يجوز أخذ الأجر عليها. إذن دليل خلاصة الأمر، دليل من قال بالمنع حديث عثمان، وقياس الأذان على القرب الأخرى كالإمامة في الصلاة. والذين أجازوا منهم من ضعف الحديث حديث عثمان بالحجة التي قدمنا، ومنهم من صححه ولكن أوله وذهب إلى الاستحباب، وقالوا لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم التحريم لنهى عنه، لكن هنا لم ينهى عنه وقال اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، قالوا إذن يوجد مؤذن يأخذ على أذانه أجرا، هكذا فهموا الحديث أو أول الحديث بهذا المعنى. وقالوا بالقياس أيضا هم الآخرون وقاسوه على الأعمال التي تجوز فيها الأجرة، وبما أن الحديث صحيح ولا يوجد ما يخالفه، والقياس الذي ذكروه قياس ضعيف، فالقياس أصلا في باب مثل هذه العبادات فيه شيء من الضعف، ولما يخالفه قياس هو أقوى منه فيكون مقدما، مع كون هذا القياس الأقوى اللي هو قياسه على القرب مدعوما بظاهر الحديث حديث عثمان، فلذلك القول بالمنع أقوى. لكن على كل حال أخذ الأجرة على القرب العلماء مختلفون فيه كثيرا بسبب تعارض الأحاديث التي وردت في ذلك، وعندهم فيه تفصيل ليس هذا وقته. أكل حال الراجح في المسألة عدم جواز أخذ الأجرة
على الأذان لظاهر حديث عثمان، ويكفي هذا. قال المؤلف: وأما سائر الشروط، بقية الشروط التي ذكرها الأخر، فسبب الخلاف فيها هو قياسها على الصلاة، فمن قاسها على الصلاة أوجب تلك الشروط الموجودة في الصلاة، ومن لم يقسها لم يوجب ذلك. قياس الأذان على الصلاة في هذا طبعا فيه ضعف واضح، فالفروق بين الأذان والصلاة بينة، فلا يصح هذا القياس. قال: وقال أبو عمر بن عبد البر: قد روينا عن أبي وائل بن حجر، هكذا عندي في المتن، لكن هذا فيه خطأ، لأن هذا الحديث نفس بن عبد البر ذكره من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه اللي هو وائل بن حجر، هكذا في الإسناد، عبد الجبار بن وائل عن أبيه. قال، والكلام هنا لوائل بن حجر: حق وسنة مسنونة ألا يؤذن إلا وهو قائم، ولا يؤذن إلا على ظهر. هذا الأثر أخرجه البيهقي في سننه، وأبو الشيخ الأصبهاني في الأذان ذكر إسناده الزيلعي في نصب الراية، أخرجوه بإسناد ضعيف، بين علله ابن الملقن في البدر المنير في المجلد الثالث صفحة 388. من العلل المذكورة هناك الانقطاع بين عبد الجبار وأبيه، والضعيف هذا لا يصح. قال المؤلف: وأبو وائل هو من الصحابة. نعم، وائل هو وائل بن حجر، ووائل بن حجر هو من الصحابة، وقوله سنة يدخل في المسند، وهو أولى من القياس، لا شك هو أولى من القياس، لكن هذا لو كان صحيحا، قال يعني يستدلون أن قوله من السنة يعني مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ضعيف على كل حال. قال القاضي: وقد خرج الترمذي عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤذن إلا متوضئ. هذا الحديث خرجه الترمذي متصلا ومنقطعا، والمنقطع أصح، رافعه ضعيف لا يحتج به. هذا الحديث روي عن الزهري، رواه أحد الرواة الضعفاء عن الزهري متصلا، ورواه الثقات منقطعا، الحديث منقطع ما يحتج به، وروي عن ابن عباس مثله، وفي سنده راوي له مناكير، فلا يصح شيء في هذا، في اشتراط الوضوء لا يصح شيء. أما مذاهب العلماء في الأذان بغير طهارة، فمذهب الشافعي أن أذان الجنب والمحدث وإقامتهما صحيحان مع الكراهة، يعني إن أذن شخص محدث ليس متوضئا أو عليه جنابة أذانه صحيح، وإن أقام الصلاة كذلك إقامته للصلاة صحيحة، لكن هذا مكروه كراهة تنزيهية. وبه قال الحسن البصري وقتادة وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة والثوري وأحمد وأبو ثور وداود وابن المنذر، كل هؤلاء قالوا هذا. وقال الطائفة: لا يصح أذانه وإقامته، منهم عطاء ومجاهد والأوزاعي وإسحاق. وقال مالك: يصح الأذان ولا يقيم إلا متوضيا. طبعا رد بعض العلماء قالوا: ما الفرق بين الأذان والإقامة هنا؟ تفريق بينهما من غير حجة لا يصح. على كل، هذه الأقوال التي ذكرت في هذا استدل بعض الذين يقولون بالجواز بأن الأذان ذكر، الأذان ذكر. وعائشة رضي الله عنها ماذا قالت؟ قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. فهذا يدل على أن الذكر جائز، وهو طاهر وهو غير طاهر، فالأذان داخل في ضمن هذا العموم. واستدلوا على الكراهة بحديث المهاجر
الذي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، كان يقضي حاجته سلمت عليه فما رد عليه السلام، فقال له إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو على طهارة، فقالوا هذا يدل على كراهة هذا الشيء، وحديث عائشة يدل على الجواز. إذن الأذان جائز حتى وإن كان محدثا، يجوز حدثا أصغر أو حدثا أكبر، إذن ما في بأس. هذا القول هو القول الصحيح والقوي، وهذا أولى من قياسه على الصلاة. فلا يلحق الأذان بالصلاة لمخالفة الصلاة لحكم الأذان. أذان ذكر فلا يشترط له الوضوء ولا استقبال القبلة أيضا، لأنه ذكر، الذكر لا يشترط له استقبال القبلة كسائر الأذكار، فلا يلحق الأذان بالصلاة لمخالفتها حكمه فيهما. فالأخذ بالعموم أولى من الإلحاق في هذه المسألة لضعف القياس فيها، والله أعلم. والأصل مستصحب هنا أيضا، والأصل عدم الاشتراط لشيء من الشروط في العبادات حتى يقوم دليل صحيح، فكل ما اشترطوه الأصل عدمه حتى يقيموا دليلا صحيحا على اشتراطه. وقد علمتم أن قياس الأذان على الصلاة ضعيف بثبوت الاختلاف بينهما في بعض أحكامهما، والله أعلم. وأما الأذان راكبا فثابت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أذن راكبا على البعير، وقال بجواز الأذان راكبا سالم بن عبد الله وربعي بن حراش، وبه قال مالك والأوزاعي وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ومذهب أبي حنيفة وأصحابه. وقال مالك لا يقيم وهو راكب، الإقامة مش الأذان. قال ابن المنذر سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان، فإذا أتى بالأذان فقد أتى به، يعني شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم الأذان، فمن أذن فقد أتى به كما شرع، راكبا أذن أو نازلا، سواء كان راكبا أو نازلا. ولا نحفظ منع المؤذن أن يؤذن راكبا عن أحد من أهل العلم، هذا كلام ابن المنذر رحمه الله، انتهى. لعل الخلاف حصل متأخرا أو كان خلافا شاذا لم يبلغ ابن المنذر، والله أعلم. على كل حال الصواب ما ذكره ابن المنذر رحمه الله في الاستدلال الذي ذكره، والصحابي رضي الله عنه وابن عمر فعل هذا الفعل ولا يعرف له مخالف عن الصحابة، انتهى الأمر. أما الأذان قاعدا فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قم يا بلال فنادي بالصلاة، أمره بإيش؟ بالقيام. قال ابن المنذر ولم يختلف أهل العلم في أن من السنة أن يؤذن المؤذن وهو قائم إلا من علة، يعني إلا إذا كان فيه مرض منعه من القيام. قال فإن كانت به علة فله أن يؤذن جالسا. روين عن أبي زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت رجله أصيبت في سبيل الله أنه أذن وهو قاعد، وقال عطاء وأحمد بن حنبل لا يؤذن جالسا إلا من علة، وكره الأذان قاعدا مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي، وكان أبو ثور يقول يؤذن وهو جالس من علة وغير علة، والقيام أحب إلي. خالف في ذلك أبو ثور من الذين نقل أقوالهم ابن المنذر رحمه الله. طيب الكلام في الأذان، الكلام في الأذان هل يجوز للمؤذن وهو يؤذن أن يتكلم؟ هذه هي مسألتنا. اختلف أهل العلم في الكلام في الأذان، فبعضهم أجازه، قالوا ممن أجازه الحسن البصري وعطاء وقتادة. قال ابن المنذر رحمه الله
وروين عن سليمان بن سرد وكانت له صحبة أنه كان يأمر بالحاجة له وهو في أذانه، وكان عروة بن الزبير يتكلم في أذانه. هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتكلم في أذانه، وعروة بن الزبير كان يتكلم في أذانه. قال ابن المنذر رحمه الله: واحتج بعض من رخص في الكلام في الأذان بحديث ابن عباس، وذكر عن عبد الله بن الحارث، ذكر بإسناده عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس أمر مناديه يوم الجمعة في يوم مطير فقال: إذا بلغت حي على الفلاح فقل ألا فصلوا في الرحال. فقيل له: ما هذا؟ فقال: فعله من هو خير مني. حديث هذا متفق عليه. قال: وكان أحمد بن حنبل يرخص في الكلام في الأذان، وذكر حديث سليمان بن سرد. ثم قال ابن المنذر رحمه الله: وكره الطائفة الكلام في الأذان، وممن كره ذلك النخعي وابن سيرين والأوزاعي. وقال مالك: لم نعلم أحدا يقتدى به تكلم بين ظهراني أذانه. وقال الثوري: وإذا أذن وأقام فلا يتكلم فيهما، ولا بأس أن يتكلم بينهما، يعني بين الأذان والإقامة. وقال الشافعي: أحب أن لا يتكلم في أذانه، فإن تكلم فلا يعيد. وقال إسحاق: لا ينبغي للمؤذن أن يتكلم في أذانه إلا كلاما من شأن الصلاة نحو صلوا في رحالكم. وقال النعمان ويعقوب ومحمد: لا يتكلم في أذانه وإقامته، فإن تكلم في أذانه وصلى القوم فصلاتهم تامة. وقد روينا عن الزهري أنه قال: إذا تكلم الرجل في الإقامة أعاد الإقامة. ثم بعد ذلك رجح ابن المنذر رحمه الله ما ذهب إليه هو، ولا يوجد دليل صحيح يمنع الكلام أثناء الأذان أو الإقامة. لا شك الأولى ترك ذلك، لكن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها، وإمام من أئمة التابعين فعل ذلك أيضا. فالظاهر والله أعلم الجواز، لكن الأفضل والأحسن ترك ذلك. طبعا بعض العلماء قال يجوز فقط ما كان من شؤون الصلاة فقط، غير ذلك لا. هذا وجه. على كل حال الراجح ما ذكرنا لعدم وجود دليل صحيح يمنع من ذلك، والله أعلم. المسألة الأخيرة: أذان الصبي الذي لم يبلغ. هنا اختلف العلماء أيضا في الصبي الذي لم يبلغ لكنه يحسن يؤذن، هل يجوز أن يؤذن أم لا؟ أجاز ذلك جمع من العلماء، ممن رخص فيه عطاء بن أبي رباح وعبد الرحمن بن أبي ليلى والشعبي وأبو ثور. وقال الشافعي: لا أحب أن يؤذن إلا بعد البلوغ، وإن أذن قبل البلوغ أجزأ. وقال أحمد: يؤذن إذا راهق. وقال إسحاق: يؤذن إذا جاوز 7 سنين. وقال النعمان، يعني أبا حنيفة، ويعقوب صاحبه، ومحمد أيضا صاحب أبي حنيفة: في الغلام الذي قد راهق الحلم أحب إلينا أن يؤذن لهم رجل، وإن صلوا بأذانه وإقامته أجزأهم. قال: وكره الطائفة أذان الغلام قبل أن يحتلم، وممن كره ذلك مالك والثوري. وقال الثوري عن أبي إسحاق: يكره للصبي أن يؤذن حتى يحتلم. قال ابن المنذر: يجزئ أذان الصبي الذي لم يبلغ إذا عقل الأذان، وأذان البالغ أحب إلي. قال عبيد الله بن أبي بكر: كان عمومتي يأمروني أن أؤذن لهم وأنا غلام لم أحتلم، وأنس شاهد فلم ينكر ذلك. هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الظاهر والله أعلم أنه يجوز أن يؤذن الصبي الذي لم يبلغ إذا كان يحسن الأذان، وإذا كان عنده من يبين له أوقات الصلاة إذا كان لا يعرف أوقات الصلاة، لأن البعض أشكل على الأمر فقال لا يوثق بقوله ولا يعتمد عليه، فقد لا يعرف متى تزول الشمس ومتى يكون ظل كل شيء مثله وغير ذلك من أوقات الصلاة. فنحن نشترط هذا فنقول إذا كان يحسن الأذان ويعرف الأوقات أو عنده من يخبره بالأوقات ممن هو ثقة في هذا الباب فلا بأس بأذانه، لأن هذا الأذان ذكر لا يشترط فيه البلوغ. وكذلك الصبي أما بالناس وصحت إمامته وصحت صلاته ويصح ذكره إذن فلا مانع من أن يؤذن، والله أعلم. هذه خلاصة المسألة ونهاية ما أردنا أن نذكره في درس اليوم، والحمد لله.